وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية المتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث
مثل هذا الحديث صريح صريح في إثبات الرؤية لعدة وجوه، بل إنه محكم، هذا الحديث محكم، وكثير من أحاديث الرؤية محكمة في إثبات الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عظمة الله عز وجل وعن آلائه ونعمه وعن نعيم الجنة، فسأله الصحابة في معرض ذكره للرؤية، فسأله الصحابة سؤالا موجها إليه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه، سؤالا صريحا في الإشارة إلى الرؤية العلمية، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يتكلمون بهم عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويتكلم بلسان عربي مبين، وليس في الحديث ما في سياقه لا قبله ولا بعده، وكذلك الحديث الأخرى ما يدل على أن المقصود بالرؤية غير رؤية البصر، بل الحديث يشهد آخره لأوله، هل نرى ربنا؟ إذا تكلم المتكلم عن الرؤية بمثل هذا السياق هل تنصرف لغير الرؤية البصرية؟ تأملوا، إذا هذا السؤال هل ينصرف أو يمكن أن يحتمل أن المقصود به على هذا السياق غير رؤية البصر؟ طبعا لا. ثم بعد ذلك أكد هذا في تشبيه رؤية الله عز وجل في تأكيدها والجزم بها ووضوحها وتحققها برؤية الناس للشمس والقمر ليس دونهما سحاب. والشمس والقمر بأي شيء ترى؟ يعني باصر، هل يستطيع الأعمى الكفيف أن يدعي لنا أنه رأى الشمس وهو لا يملك القدرة، لا يملك الآلة للرؤية؟ طبعا نكذبه. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونه سحاب، أيضا الإشارة إلى السحاب مادي، شيء مادي يحجب العيون لا يحجب القلوب، يحجب العيون عن الرؤية، السحاب يحجب القلوب عن الرؤية، لا يحجب العيون عن الرؤية. ولو كان كما قال المعتزلة من رؤية قلبية لما كان لذكر السحاب فائدة، لأن السحاب هو الذي يحجب رؤية العين، لكنه لا يحجب رؤية القلب، لأن الرؤية القلبية أمر ليس مادي ولا يمكن أن يخضع للعوائق المادية المنظورة. إذن فالإشارة إلى السحاب دليل على أن الرؤية بصرية فعلا، لأن السحاب إنما يحجب أبصارنا عن رؤية الشمس والقمر. ومن هنا صار الحديث محكم ودليل قاطع على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم.
الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره.
وحديث في هذا النص زيادة فائدة، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤية في معرض نظره بعينه إلى القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عنده جلوسا فنظر إلى القمر، فلما نظر إلى القمر تذكر الرؤية فقال إنكم سترون ربكم. طبعا ليس المقصود تشبيه القمر بالله عز وجل، إنما المقصود به تشبيه الله عز وجل بالقمر، إنما المقصود به تشبيه رؤية الله عز وجل في الجزم بها ووضوحها وتأكيدها برؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة الرابع عشر اللي هو أوضح ما يكون القمر. ثم في نفس النص قال إنكم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنها، إنكم سترون ربكم عيانا. معنى عيانا بالعين الباصرة، بالعين الباصرة، هذا معنى عيانا تصريحا بالعيون، بالعيان اللي هو فعل العيون وهو فعل العين الباصرة في الرؤية. نعم.
وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه بالصحيحين. ومن حديث أبي
أيضا هذا فيه تصريح بإمكان الرؤية، تصريح بإمكان الرؤية، وقد رد وقد أورد هذا الحديث بعض المعاصرين الذين أنكروا الرؤية طبعا تبعا لمن سبقوه، لكنه دندن هذا حولها الحديث كثيرا، زعم به أنه يرد الرؤية، يقول أن الرؤية غير ممكنة لأن الله عز وجل جعل بيننا وبينها رداء الكبرياء، مع أنها دليل على إمكان الرؤية. لماذا؟ لأن النبي، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى رؤية الله عز وجل من قبل عباده، إنما ذكر الحاجب الذي تحت قدرة الله عز وجل الذي يحجبهم عن الرؤية. ما بين القوم وبين أن يروا ربهم، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء، وهذا أمر متعلق بقدرة الله عز وجل، فإذا الله عز وجل رفع عنهم هذا المانع رأوه، فدليل على أن الرؤية مثبتة لكن دونها حاجز، هذا الحاجز خاضع لقدرة الله. ما بينهم وبين أن يروا ربهم إلا كذا. إذن الرؤية ممكنة، ممكنة، لكن الله عز وجل حجبهم برداء الكبرياء، والله عز وجل الذي حجب برداء الكبرياء قادر على أن يرفع هذا الحجاب إلى شاء، وقد ثبت أنهم يرون. نعم.
ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
طبعا هنا أشار إلى أمرين، إلى مسألة الرؤية والتكليف. وقوله ليس بينه وبينه حجاب يعني عن الرؤية، ولا ترجمان يعني عن التكليف، وهذا متعلق بلقاء الله عز وجل يوم القيامة في المحشر قبل الرؤية التي تثبت للمؤمنين، متعلق بما يسميه أهل العلم الرؤية العامة، وهي أن جميع الخلائق يوم القيامة يرون ربهم، لكن الرؤية تختلف ما بين شخص وآخر، فالمؤمن يرى ربه رؤية المسرور، والكافر يرى رؤية ربه، فيرى ربه وهو حسير البصر نادم كئيب خجل من ربه عز وجل، فلا يتمتع بالرؤية كما يتمتع بها المؤمن. فلذلك قال وليلقين الله أحدكم يوم القيامة، ليس المقصود به مجرد اللقاء العام، لأن هذا لقاء خاص بكل فرد، أحدكم وليس بينه وبينه حجاب عن الرؤية ولا ترجمان في مسألة سماع كلام الله عز وجل، فيرى الله عز وجل ويسمع كلامه. هذا على القول بالرؤية العامة، وهي محل خلاف هل هي بصرية خالصة أو قلبية، أو بعضها بصري وبعضها قلبي، أو هي بصرية للمؤمنين ولغيرهم، لا تثبت الرؤية البصرية، إنما أي الكفار المنافقين يدركون أن هذا ربهم لكن لا يستطيعون رؤيته مما لقوا الله من أعمال غير صالحة. هذا مسألة خلاف، إنما القطعي في رؤية المؤمنين ربهم الجنة. ولا ترجمان ترجم له فلا إلى آخره. نعم، سيأتي الكلام عن مسألة تكريم الله عز وجل لعباده بصوت. نعم.
وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أن التزمت باختصارا لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق بفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.
هنا أشار الشارع صاحب الهامش إلى أن حديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى أنه ضعيف، وخلص أنه ليس هناك ضرورة إلى إثباته. طبعا ليس من منهج السلف هذا الأسلوب. السلف رحمهم الله إذا ثبت عندهم الحديث قالوا به وقالوا بمقتضى. وحديث إثبات الصوت لله عز وجل أو إثبات رفع الصوت لله عز وجل اختلف فيها في معنى في كلمة صوت. أما مسألة النداء أن الله ينادي عباده وأنه عز وجل يكلمهم فهذا ثابت بنصوص قطعية. مسألة الصوت وردت في أحاديث صححها كثير من أهل العلم وبعضهم حسنها وبعضهم ضعفها، والضعيف طبعا إذا لم يرتقي إلى درجة يصح معها فإنه لا يثبت به صفة. لكن الراجح والله أعلم أن أحاديث إثبات الصوت مرتبطة بأحاديث إثبات النداء وأحاديث إثبات التكريم، والنداء والتكريم ثابت بأحاديث صحيحة. ولذلك قال كثير من السلف أنه لا يعقل أن الله عز وجل ينادي عباده ويكلمهم بمجموعهم وبأفرادهم إلا بصوت، لأنه ورد في النصوص الأخرى أيضا إشارة إلى السماع، إلى أن العباد يسمعون كلام ربهم. السماع لا يكون إلا للصوت، هذا قول السلف. لذلك رجحوا إثبات صفة الصوت بناء على أن الحديث التي وردت فيها حسنة وبعضهم صححها. وقد أشار الألباني إلى أحاديث إثبات الصوت، هذا الحديث نفسه أشار إليه في الحديث الصحيحة وحسنه وصححه، وأيضا ذكره في صحيح الجامع الصغير مع الحديث الصحيح. فإذا مسألة الصوت كما قال السلف مرتبطة بمسألة إثبات النداء وإثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، وليس بالصوت الصوت تكييف ولا تشبيه. فإذا عقل أن يثبت في النصوص النداء ويثبت في النصوص التكريم كذلك يثبت الصوت إذا ورد بأسانيد صحيحة. فما أدري لماذا جنح الشارح عفى الله عنه إلى مسألة التنصم من إثبات هذه الصفة، وليته أشار إلى أن الخلاف فيها وارد لئلا يجزم أو يشعر كلامه بالجزم بنفسه. أما أن الخلاف فيها وارد فصحيح، لأن بعض السلف قال أو بعض أهل العلم قالوا لا يلزم من إثبات النداء وإثبات التكريم إثبات الصوت. هؤلاء لم يثبت عندهم حديث الصوت، أما الذين ثبت عندهم فلا أشكال عندهم إطلاق. نعم. الذين أنكروا الرؤية صنف يمكن لحديث إطلاقا، ويؤول الآيات مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى زيادة، وقوله عز وجل ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات التي صريحة في إثبات الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأحاديث صحيحة بإثبات الرؤية. هذه الآيات يؤولونها، هذا الصنف الأول، والأحاديث يردونها حتى وإن كانت صحيحة قطعية. وصنف آخر كما يؤول الآيات يؤول الأحاديث التي لا يمكن ردها، لكن تأويل متعسف، تأويل متعسف، فهم يفسرون الرؤية بأن الرؤية قلبية أحيانا، وأحيانا يقولون يرى إلى غير جهة مع نفي الفوقية والاستواء والعلو، وهذا مذهب متكلمة الأشاعرة الماتريدية، فإنهم يقولون بالرؤية إلى غير جهة، مع أنهم يعدون في الجملة من نسبة الرؤية، لا يعدون من نفاة الرؤية، لكن تفصيلات حول الرؤية تشبه قول المعتزلة، بل يتكاد بعض العلم يلزمهم بنفي الرؤية، حتى أن المعتزلة قالوا لهم أنتم تنفون الرؤية بهذا، إذا قلتم يرى إلى غير جهة فهذا نفي للرؤية، لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة، إذا قلتم يرى فقولوا فوق، وأثبتوا الاستواء والفوقية والعلو. المهم أن الذين أنكروا الرؤية منهم من يرد الحديث ومنهم يتأولها، والتأول صعب جدا.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد؟
يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية، يعني الكلام هنا عن الرؤية، يشير بذلك إلى أن الآن الذين أنكروا الرؤية لم يكن إنكارهم يعتمد على أدلة من الكتاب والسنة، بل كانت صورهم معارضة، التي أنكروا بها القدر معارضة للكتاب والسنة. والذين تولوا كبرهم في إنكار القدر الجميع المعتزلة، وجميع المعتزلة مصادر الترقي عندهم أولا لا تنحصر بكتاب السنة، وثانيا لا يقدمون فيها الكتاب السنة على المصادر الأخرى، بمعنى أنه حينما ضلوا في تقرير قواعد عقلانية وفلسفية قرروا إلى العقيدة وأعرضوا في الكتاب والسنة، حين وقعوا في ذلك وقعوا أيضا في تقديم هذه القواعد على الكتاب والسنة وتحكيمها. فالجميع في شبهتهم في روث إنكار الرؤية، وكذلك المعتزلة تبعا لهم، كل من أنكر الرؤية شبهتهم عقلية فلسفية وليست من الوحي في شيء. فلذلك لما قيل لهم هذا كلام الله ورسوله فما تقولون إليه، جاءوا بداهية أخرى وقالوا إذن كلام الله ورسوله نعود به إلى العقل، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعود به إلى العقل، ثم صدقنا العقل أخذنا به ونكذبه كذبناها أو رددناها أو أولناها. وهكذا الأهواء يجر بعضها إلى ما هو أشد، إلى أن يقع صاحب الهوى في الكفر الصريح وهو يدعي أنه ينصر الحق. إذن هم علموا أصول دينهم من غير الكتاب والسنة، بل أخذوها عن آراء الفلاسفة تماما، وقواعد الفلاسفة ليست مبنية على الإيمان بالوحي، إنما مبنية على الأوهام والتخرصات. نعم.
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا وما الأب، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
نقف عند هذا الحد، والمقصود أن أمور العقيدة هنا المقصود به هذا النطق أن أمور العقيدة لا تخبر من الكتاب والسنة، وأنها لا تفسر إلا أيضا عن علم، لا تفسر نصوص الكتاب والسنة إلا عن علم. وأتى بالكلام بكر رضي الله عنه حيث توقف في تفسير أمر من عالم الشهادة، فالأب ليس من أمور الغيب إنما هو من الأنعام التي أنعم الله بها على عباده، لكن نظرا لأن أبا بكر رضي الله عنه وقتها لم يكن يعني يجزم بمعنى الأب، لأن العرب ربما تفسر الأب بأكثر من تفسير، فتوقف عن أن يفسرها نظرا لأنه من كلام الله وهو لا يجزم بمراد الله عز وجل. هذا إذا كان في أمور تتناولها عقول الناس وهم عالم الشهادة ويفركها، فكيف بالأمور التي تدرك العقول وهي أمور العقيدة كالرؤية وكلام الله عز وجل؟